كنا في قاعدة أن القرآن تبيان لكل شيء، وهذه قاعدة تفسيرية هامة لا بد أن يعتمدها المفسر في يوميات عمله التفسيري، في صدم الخوف في السور والآيات. وبعبارة أخرى، أن المفسر الذي يعي في واعية العلمية، رؤية العلمية، ارتكاز العلمي في تعاطيه وتعامله مع القرآن الكريم، عندما يعي أن القرآن الكريم صرح مشيد فيه كل هذه الثروات، يختلف عما لو كان المفسر كمهندس لبناء أو كمكتشف هندسي لبناء القرآن وصرح القرآن، ويظن بأن القرآن مشتمل على باقة من باقات الكمال، نمط من أنماط الكمال، لا كل أنماط الكلام. فمن الواضح أن هاتين النظرتين إلى القرآن تنعكسان على ممشى المفسر في تفسير السور والآيات بشكل واضح، جدا واضح. لذلك كما ربما أشرنا في بحوث سابقة، جملة من المفسرين الجدد يؤمنون بنظرية أن القرآن فيه تبيان كل شيء، لذلك خاضوا، هم أصحاب تخصص معين، خاضوا في التفسير الطبيعي للقرآن بلغة علوم طبيعية، أو التفسير الفيزيائي لآيات القرآن، التفسير الرياضي، التفسير الكيميائي، البيئي، الفسيولوجي. وهالمجرة يعني بحسب كل علم أتى المفسر، فبالتالي هذا صاحب الاختصاص في علم معين المشهد القرآني لديه يرتسم بصورة وبأفق غير المشهد القرآني الذي يرتسم عند آخرين. وهذا أمر ليس بالهين والسهل، أمر بالغ الأهمية. في الآن دورة تفسير كاملة بلغة العلوم الطبيعية للقرآن، يعني الحقائق الطبيعية التي تعرض لها القرآن الكريم في كل السور، في كل الآيات، ما هي، كيف، كذا، رؤية، نظر القرآن، المشهد الطبي في القرآن. تفسير موضوع إلى أقل إن لم يكن تفسير تجزئي كامل لكل السور والآيات، المشهد النفساني في القرآن، المشهد الإداري في القرآن، المشهد النظمي في القرآن. أي ما شاء الله، أنواع ونماذج من التفسير عديدة الآن بذرت. طبعا هذه كلها مبنية على ماذا؟ كتب، كتب وتفاسير صدرتها. هؤلاء كلهم يتبنون هذه النظرية، ومبرر من أن هي أسأل أصح أن القرآن فيه تبيان كل العلوم والمعلومات، بينما أصحاب المنهج الآخر يقولون هذا، والعياذ بالله، يقولون هذه التفاسير إسفاف بالقرآن، هلوسة، قرآن، أين القرآن والطب؟ ليس يعني من شأن القرآن الاعتناء بالطب بقدر ما يبين بعض المعاجز العلمية في الطب كي يبرهن على أن القرآن من الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أساس الصحة. أساس الراحة النفسانية القناعة كذا كذا، في أسس تعرض لها القرآن. لكن لا أن كل التفاصيل، بعض أصحاب القول الثاني هكذا يتبنون أن أساسيات، ربما بعض الأساسيات بعلوم مختلفة متنوعة تعرض لها القرآن، لكن لأجل الإعجاز أو لأجل حكمة كذا فلان، لا لأجل أن القرآن في الأصل كتاب موضوع ليعني ويهتم بشؤون العلوم كلها. إذن أنتم أصحاب هذا القول الثاني ماذا تقولون عن هذه التفاسير التي صدرت من مفسرين مسلمين كذا فلان؟ قالوا هذه تخرصات، تحجسات، آراء تحميلية محملة قصرا على دلالة الآيات. طبعا أصحاب تفسير العلوم الطبيعية لا يتوقف استنباط للتفسير الطبيعي الذي هو يتوخى على تصريح الآيات بأمر في الطبيعة، لا، ربما الآيات تستعرض قصص محاربة النبي موسى مع فرعون، هو يلتفت إلى أمور طبيعية في المحاربة ألفت إليها القرآن، غير هذا المتخصص في الطبيعيات ما يلتفت، لكن هو يلتفت لماذا وكذه فكذا كذا التعب مثلا من قبيل بحوث المشهد، لربما في ظاهر الصورة مشهد سياسي، مشهد أدياني، مشهد عقائدي صحيح، لكن في لفتات طبيعية تتلو بعضها البعض. لماذا قال القرآن يسر في الطريق في البحر طريقا يابسا وتتم إليه؟ لماذا قيد؟ لماذا كذا كذا كذا؟ هو المشهد مشهد إعجاز ودين وكذا، لكن يقول هذا الباحث في علم التفسير لا ينافي ذلك، إن تلقائيا أكون هناك مشاهد طبيعية يستعرضها القرآن الكريم، أو فيزيائية أو نفسانية أو من علوم كثيرة. الباحث الرياضي وإن لم يبين القرآن الكريم في جملة من الكبير أكثر الآيات أطر رياضية وما شابه ذلك هندسية، لكن هو يقول نعم في مواد عديدة التي يتعرض فيها القرآن الكريم إلى جهات البحوث أخرى تلقائيا في استفادات وغنائم هندسية ورياضية. لماذا يقول لبثوا كذا أو أكثر؟ لماذا قالوا أو أكثر؟ لحظة الحساب التقويمي كذا يصير، ده العدد مع ضم السنين الكبيسة يكون عدد كذا. الآن مفسر طابعه فلسفي أو طابعه فقهي أو طابعه أخلاقي ما يلتفت لها النقاط الرياضية، لكن عالم الرياضيات النبه المتضلع لا يلتفت لها الدقائق، وأن هذه إشارات قرآنية مبهرة معجزة. لماذا عبر القرآن فار التنور؟ لماذا عبر غيظ الماء؟ شو ربطه بطبيعة الماء؟ طبيعة الأرض، الدورة الطبيعية في الأرض كيف؟ لماذا كانت هناك مشاركة من السماء ومن الأرض؟ لماذا قدم غيظ الماء؟ يا سماء اقلعي ويا أرض ابلعي وغيظ الماء واستوت على جودي، هالترتيب لماذا؟ للسر في الدورة الطبيعية. أنا أجي مو تخصص، أنا ما التفت له، لكن هو التفت له. يأتي صاحب منهج نفساني وعلم روحي وكذا، يلتفت إلى المشهد النفساني في كل في كثير من الصور. يأتيك موسيقي، عالم موسيقي، يقول لماذا نبرة القرآن في ذي السورة رجل، في سورة القمر، بينما في سورة مثلا الأنعام بحر طويل، في سورة كذا كذا كذا، أو ولو أزال القرآن معقدة. يدرس علم الموسيقى في تجويد القرآن الموجود في نبرات القرآن سرا. لماذا يستخدم جن نغم القرآن عندما يصل للناس، عندما يصل للحاج يستخدم للطبول، كان قرع الطبول. عندما يستخدم مبحث علمي لا يستخدم نبرة هادئة في أوزان الكلمات. هذه كلها أسرار مودعة في القرآن. لذلك لاحظ هذا المبحث وطيد الصلة بمبحث آخر سيأتينا، أن معجزة القرآن في إيش؟ في اللغة، في البلاغة اللغوية، في أو في كل علم القرآن معجزة يتحدى البشر. هي نظرية أخرى في معجزة القرآن. كثير من المفسرين، وهذا البحث في دي القاعدة دي الصلة وقيدة بها القاعدة، مضطرين شوي نتطرق إليه. كثير من المفسرين من الفريقين ربما أحصوا عدد المعجزات، نوع المعجزات في القرآن، لا أقول العدد أفراد المعجزات، لا، نوع المعجزات. بعضهم قال 3 4 5 7، واحدهم وصل من الإمامية إلى 12 14. أحد علماء النجف الأشرف رحمهم الله رحمة الله عليه عنده كتاب مجلدين في القرآن من بيت المظفر رحمة الله عليه، معنا اسمه الشيخ عبد الواحد، طبع كتابه قبل 40 50 سنة في النجف، للأسف يجد الطبع جيد. ذاكر له 20 نوع من ما يعني 20 نوع، نوع إعجازي في القرآن. بس هذا 20 هو وصل هذا رقم قياسي، حطم الرقم القياسي في الإعجاز سنة البحث. هل هو 20 14؟ أحد علماء الإمامية أو كذا 14 وصلت قبل. الكثير المشهور مفسرين 7 كذا 8. المهم العدد، هل العدد هذا 4 7 12 20 أو لا؟ العدد عدد 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 العلوم كما يبين هذا البيت، فيه تبيان كل شيء. إذا ما شاء الله هذا البحر. يأتي باحث تاريخي، يأتي باحث حقوقي يقول لغة الحقوق في القرآن كيف، يرعى القرآن لكل شيء حقه، حتى للبيئة، للدورة الطبيعية البيئية، ليه كذا لكذا لكذا، كيف استنتجت، استنتج من كذا 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 من الآيات الضوالات، فضلا حقوق الحيوان وحقوق الجماد وحقوق حقوق النبات وحقوق الإله وحقوق حتى الملائكة في لهم حقوق حسب بيانات القرآن الكريم. احنا في تعاملنا في توصيات الشريعة ان فلان خطوة او عمل يؤذي الملائكة، فلان يسر الملائكة، يعني انت جاي تتعامل مع موجودات اخرى. المقصود القرآن الكريم فيه 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 من الأمور إلى ما شاء الله من العلوم وكلها إعجازية. أصحاب القول الثاني يقولون هذه الوساد سحى الدسان سحى الرصان ترقيعات ترصيقات. طبعا جاهل الشيء عموما الناس أعداء ما جاهلوا باعتبار أنه تحتاج هذه العلوم أو للأمور إلى علوم وتخصصات يصعب عليهم فهم بأن القرآن ده تحميل للقرآن أو لا، القرآن حقيقة مبني بحكمة وبعلم من رب العالمين على جملة هذه العلوم وقواعدها ونظامها. إذا لاحظ كيف هذه القاعدة القرآن في بيان كل شيء أو لا تفتح لك مناهج في التفسير تلتزم بها أو ما تلتزم. ليس بالشيء السهل، فضلا عن تعاطي المفسر مع الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت في بيان علوم ونكات كثيرة في القرآن، البعض يحملها على تعبد أو على تأويل أو على هلم جرة، بينما قد نقول بأمر آخر. إذن دين القاعدة لها تداعيات كثيرة، لا نظن هذه قاعدة تخص نفسها، لا لها تأثير حتى على قواعد أخرى تفسيرية، على المنهج التفسيري. أمس مر بنا أن هذه القاعدة الالتزام بالقول الأول فيها نوع تعظيم للقرآن، بيان لشموخ عظيم في صرح القرآن أمر عظيم، لكن لا يقع على الإذعان بذلك إلا من يكون أهل للوصول إلى قمم هذا الصرح العظيم. من ميزات أهل البيت عليهم السلام ماذا؟ من ميزات أهل البيت عليهم السلام لاحظوا تعظيم سيد الأنبياء، تعظيم جميع الأنبياء، تعظيم القرآن، كل ما يصل يتصل للدين بصلة ترى منشأ مسلك طريق سبيل منهاج أهل البيت على 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 تعظيمه تعظيمه. عكس ذلك نجد في الأديان الأخرى اليهود النصارى الصابعة غير، وعكس ذلك نجد أيضا لدى المدارس الإسلامية الأخرى. من يعظم سيد الأنبياء كتعظيم لمسألة أهل البيت؟ والعياذ بالله المدارس الإسلامية الأخرى حول النبي صلى الله عليه وآله ينعتون أو يتصورون فيه أمور وعياذ بالله تحط من شأن النبوة وحجية النبوة إلى ما شاء الله هذا الملف طويل الذيل، عكس ما لدى رؤية موجودة في مدرسة أهل البيت. هذا يا أخوان لن يأتي صدفة عدم الاشتراك بين مدرسة أهل البيت أئمة أهل البيت والمدارس الإسلامية الأخرى أو الأديانية الأخرى، لم يأتي صدفة. نبني على من؟ على حقيقة تفترق فيها مدرسة أهل البيت عن المسارات الأخرى. حتى حول الأنبياء شوف كيف تنزيه أئمة أهل البيت للأنبياء، بينما والعياذ بالله في المدارس الإسلامية الأخرى أو حتى أتباع نفس الأنبياء، يعني أهل البيت يعظمون عيسى ابن مريم ومريم أعظم من تعظيم النصارى لعيسى، وإن ادعوا النصارى في عيسى الألوهية إلا أنهم والعياذ بالله ينسبون لعيسى أمور مزرية جدا نفسهم المسيحيون رغم ادعاهم الألوهية في النبي عيسى. في الإنجيل لاحظوا كذلك اليهود ينسبون إلى موسى مع أنهم يدعون اتباع النبي موسى، بينما في مدرسة البيت تجليل النبي موسى كيف في روايات المأمون أو غير المأمون الخرعون العباسي يسائل علي بن موسى الرضا عن كل حفوة لنبي من الأنبياء في القرآن، يقول له الإمام ليست حفوة وإنما ترك أولى أو كذا أو كذا، مو ليس الصدفة. كذلك أيضا في القرآن الكريم وهذا تحدي وبرهان مفعم بالبيان والنور ومبهر هذا الدليل وهذا التحدي، أن هل القرآن عظم عند أهل سنة الجماعة والسلطان والخلافة وبقية المذاهب الإسلامية كما عظم لدى أهل البيت؟ أتكلم لكم بعد شكل بعبارة أشد، هل عظم القرآن تعظيما كما عند أهل البيت عظمه رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي؟ لا، بعد هذا أخص، المعصوم يعلم عصمة القرآن ما هي، غير المعصوم مهما كان لا يصل إلى أفق المعصوم كيف يرى القرآن. أنت تدخل في بيانات أهل البيت روايات أهل البيت في بيان السور والآيات ترى أنك أمام في المشهد القرآني أمام بحر طمطام القرآن لا يدرك قعره لا يتناهى حوله، تحصل على زرار لكن تلتفت انه لا، ما حصلت عليه ليس الا قطره في محيطات، بينما يذهب الى تفاسير المفسرين حتى الخاصه، افرض تفسير العلامه الطبراني ما تجد النتيجه تجده في الروايات كنظره ورؤيه للقران او لتلك السوره او لتلك الايه، سببه هذا عظمة المعصوم تبين كيف عند قدرة يبين كيف عظمة القرآن، عظمة أئمة أهل البيت يبين كيف عظمة الأنبياء، يقولون الطيور على أشكالها ها تقع، العظيم رد عظيم إنه لقرآن عظيم مجيد مكنون، إلا مكنون ومجيد وعظيم، هذا المبحث مو فقط تفسيري، شوف تداعياته عقائدية تداعياته كثيرة جدا، وصلى على محمد وعلى الطاهرين.